الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نجتمع فيه سويا في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن أراد أن يظفر على الأجر العظيم مع الجهد القليل فعليه بمجالس العلم، فإنه سيظفر إن شاء الله تعالى بفضل كبير جدا، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. إخوان الأفاضل، موضوع كلمتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن الشبكة العنكبوتية أو ما يعرف بالإنترنت. كيف يمكن أن نستغل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، وما هي الضوابط الشرعية أو المحاذير الشرعية التي لا بد علينا أن نبتعد عنها عند تعاملنا مع هذه الشبكة. إخوان الأفاضل، لا يخفى على الجميع أن وسائل الاتصال قد تيسرت في هذا الزمان تيسرا عظيما جدا، وهذا من نعمة رب العالمين ومن كرم الله سبحانه وتعالى علينا. في الزمن الماضي ما كان الناس يعرفون شيئا اسمه الهاتف ولا الفاكس ولا غير ذلك من هذه الوسائل العصرية، وقد يسر الله عز وجل لنا هذا الأمر تيسيرا عظيما. فمن الممكن أن تصل الرسالة إلى أقاصي الدنيا خلال الثواني القليلة، وهذا من نعمة رب العالمين. ومن طرق شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن نستغل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، فإن هذا من شكر نعمة الله عز وجل علينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فسمى الله سبحانه وتعالى العمل شكرا لله عز وجل. وعندما كان يقوم نبينا صلى الله عليه وسلم من الليل فيصلي حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذا من شكر الله سبحانه وتعالى أن نستغل النعم في طاعة الله عز وجل. إذا إخواني، ما هي النقاط أو ما هي الأساليب أو ما هي الأمور التي لا بد علينا أن ننتبه لها عندما نستخدم هذه الشبكة؟ النقطة الأولى إخوان الأفاضل التي لا بد أن تراعى عند استخدام هذه الشبكة، خاصة طبعا عند المشاركة في بعض المواضيع أو الرد على بعض المواضيع، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر عظيم جدا أمر الله عز وجل به الأولين وأمر الله سبحانه وتعالى به المتأخرين. يقول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. بل إن من نعم الله سبحانه وتعالى على المخلص أن يحفظه من كيد الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن تسلط الشيطان عليه: إلا عبادك منهم المخلصين. فمن كان مخلصا لله عز وجل في جميع أموره أفلح وفاز ونجح. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث القدسي العظيم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صوركم وإلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فاتق الله عز وجل في جميع الأعمال واجعلها خالصة لوجهه الكريم. قد يقول قائل: ما هي مظاهر قلة الإخلاص عند المشاركة في الشبكة إخوان الأفاضل؟ نريد أمثلة تطبيقية، نريد واقع عملي حتى نعرف هذا الأمر فنبتعد عنه. وكما يقال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الأمر الأول وهو من علامات ضعف الإخلاص تعلق القلب بردود الناس وبما يقوله الناس عن الموضوع الذي شارك فيه هذا المشارك. فبعض الأشخاص قد يكتب الموضوع ثم ينتظر ماذا يقول الناس، لا لأجل نشر الخير واستفادة الناس من هذا الخير، ولكن ليقال فلان كاتب، وليقال فلان مبدع، وليقال فلان ذكي جدا عند طرح المواضيع. يكتب الموضوع فيستيقظ في وسط الليل لينظر ما الذي قيل، ما الذي كتب، ما الذي تكلم به الناس عن موضوع الذي كتبته. وهذا أخشى أن يكون من علامات الرياء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، أن يفضح الله سبحانه وتعالى هذه النية الخبيثة التي كانت موجودة في قلب الإنسان. أخي الكريم، أخي الفاضل، أخي المبارك، شارك في المسائل العلمية، إذا كنت أهلا لذلك واطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا، واطلب المنة والكرم والفضل والجود من رب العالمين. أيضا إخواني الأفاضل، من مظاهر قلة الإخلاص عند المشاركة في هذه الشبكة تتبع المدح والثناء. الأول تتبع ردود الناس، أما الثاني تتبع مدح الناس وتتبع ثناء الناس. لابد أن يقولوا عني أني كذا وكذا، أنا فلان الفلاني، وأنا أفضل من علان، وأنا الذي أكتب بالقلم السيار. وهذا والله الذي لا إله غيره ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان، بل لعله إن فتح على نفسه هذا الباب أن يفتح على نفسه بابا عظيما من أبواب الشر. إخوان الأفاضل، أهل العلم الكبار، أهل العلم الراسخين منذ قديم الزمان وفي زماننا هذا يزرون على أنفسهم إزراء عظيما، بل أحد كبار أئمة العصر مدح في مقدمة لبعض المحاضرات فذم نفسه وجلس وأخذته العبرة، وكان يقول ما أنا إلا طويلب علم. هكذا ينبغي أن يكون المسلم متواضعا لله. هذه الألقاب والله ما تنفع الإنسان شيء، بل قل تضره ضررا عظيما بأن تجعل الإنسان معجما بنفسه مغترا بعمله فيحبط الله عز وجل هذا العمل. تخيل أخي الكريم أن رجلا كتب موضوعا تعب فيه واجتهد فيه وبذل فيه جهدا عظيما، لعله سهر الليالي كتبه حتى يقال فلان كاتب، فلان مبدع، فلان أديب، فلان مثقف. هذا التعب أين يذهب؟ قد يكون هباء منثورا لا وزن له ولا قيمة له، إن كان مراد الإنسان الدنيا فقط ومحبة مدح الناس ومحبة الثناء من قبل الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، من مظاهر قلة الإخلاص عند المشاركة في الشبكة أنك تجد بعض الناس يتألم تألما عظيما إذا لم يقرأ الذي كتبه، ولا يفرح إذا قرأ الناس نفس الموضوع لكاتب آخر. بمعنى إخوان الأفاضل، هو لم يتألم لأن الناس لم تقبل على الخير، تألم لأن الناس لم تقبل على موضوعه، وهذا من قلة الإخلاص. إخوان الأفاضل، من علامات المخلص أنه يفرح إذا انتشر الخير، ليس لأن هذا الخير جاء من طريقه، وإنما هو قد دل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرح أن الناس تقبلت هذا الخير واتبعت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دلهم على هذا الخير فلان، دلهم على هذا الخير علان، يريد الأجر من الله ولا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. أخي الكريم، لو كنت مخلصا لله وكتبت أمرا فيه نفع، أو أرسلت أمرا فيه خير، أو دللت غيرك على الخير فرد الخير بالإساءة، تظن هذا الجهد، تظن هذه الهمة، تظن هذا السعي، هذه النصيحة تضيع عند رب العالمين؟ تذهب هباء منثورا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأبشر أخي الكريم واستبشر الخير واطلب الأجر من الله ولا ترجو من الناس جزاء ولا شكورا. الناس قد يمدحونك اليوم ثم غدا يتكلمون عليك بكلام سيء أو كلام فاحش أو كلام لا يصح. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي عنده من الإخلاص الشيء العظيم الكثير تكلم عليه الناس وذموه صلى الله عليه وسلم وذمه الكفار وهذا الأمر لم يحرك في نبي الله صلى الله عليه وسلم أي شيء وإنما مضى داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الأشخاص قد يكون بسبب قلة الردود وقلة متابعة بعض الناس لبعض المواضيع يترك مثل هذا ويبدأ يتكلم عليهم ويقول هؤلاء لا خير فيهم. وهذا لا يصح إخوان الأفاضل. هداية الدلالة والإرشاد نملكها، وأما هداية التوفيق فهي من عند الله سبحانه وتعالى. ألقي كلمة الخير ولا تنتظر شيء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب بها نفعا عظيما وخيرا كبيرا. النقطة الثانية إخوان الأفاضل متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على نشر سنته عليه الصلاة والسلام. فإن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة سنته ودعوة الناس إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا من أصدق علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو افترضنا أن ابنا يقول لأبيه يا أبتي إني أحبك حبا عظيما، تعال يا بني افعل كذا لا يستجيب، اعمل كذا لا يستجيب، اصنع كذا لا يستجيب، هل هذا صادق في حبه لأبيه؟ أبدا إخوان الأفاضل. وكذلك المسلم لا يكون صادقا صدقا حقيقيا في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سار على خطى المصطفى عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد واقع المسلمين اليوم إخوان الأفاضل قد يكون فيه شيء من البعد عن التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض عتاة الفساق وعتاة الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت له نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم عن محبتي ووجوب محبته، طيب أين أنت عن الصلاة؟ أين أنت عن حضور المسجد؟ أين أنت عن الزكاة؟ أين أنت عن صلة الأرحام؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إخوان الأفاضل نتكلم عن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشبكة ونشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس ينشر ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى وهو يعني قد تكون نيته ومقصوده حسنا ولكن فعله ليس بحسن. إخوان الأفاضل وللأسف الشديد أنك تجد بعض مسائل مخالفة السنة موجودة بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن وكأن المسألة هينة وكأن المسألة يسيرة. أضرب على ذلك مثال، عندما تدخل بعض المنتديات يقول سجل دخولك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من السنة إخوان الأفاضل، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل بعض الأشخاص يطرح مواضيع تدعو إلى مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو إلى أشياء ما دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. فضائل لسور ما وردت في السنة، فضائل لأيام ما وردت في السنة، أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة. يذكر لأحد الأخوة، يقول أحد الأخوة من طلاب العلم، نبهت في منتدى واحد على ضعف حديث من قرأ آخر 3 آيات من سورة الحشر صلى عليه 70,000 ملك إلى أن تعد من كثرة تنبيه الناس، والناس وللأسف الشديد عندهم ولع عظيم جدا إخوان الأفاضل بكل حديث غريب وبكل حديث يطرق الأذن لأول مرة، وهذا والله خطأ إخوان الأفاضل. نتأكد ونتثبت في مثل هذه المواضيع. يعني لو قيل لنا الآن إخواني بأنه صدر قرار في العمل بزيادة الراتب، راتبك إلى كذا وكذا،
أول أمر يتصل الإنسان يتأكد صحيح هذا الكلام، متأكدون من هذا الخبر، ما بالنا نستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وننسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع الشيطان، حديث أنس بن مالك الذي فيه ذكر النساء المعذبات، الحديث الطويل جدا حدث عن نشر هذه الأحاديث وولع الناس بها ولا عن عظيمة. والله أحيانا أقول بعض النصوص التي يريدونها لو بحثت عنها في التوراة والإنجيل لن تجدها إطلاقا، التوراة والإنجيل المحرفة، فما بالك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أشياء غريبة وأشياء عجيبة جدا، عند الناس ولع في نشر مثل هذه الأمور. وأذكر على ذلك أيضا مثال تطبيقي، بعض الناس عندما يظهر أي موقع يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ الآن الرسائل وتبدأ الدعايات لهذا الموقف، تبدأ الآن يعني يبدأ الناس يذكر بعضهم بعضا، عليكم بهذا الموقع، عليكم بهذه القناة، عليكم بهذا الكتاب. تسأله هل دخلت هذا الموقع؟ يقول لك لا. طيب كيف تدل غيرك على شيء وأنت لست متأكدا منه؟ طيب نظرت إلى هذه القناة؟ يقول لك لا. كيف تدل غيرك على شيء وقد يكون هذا الشيء فيه من الأخطاء وفيه من الأمور التي تخالف السنة الشيء العظيم الكثير؟ لذلك أخي رعاك الله تعالى، إذا جاءك أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر ليس عندك علم به، ارجع إلى أهل العلم واسألهم عن مثل هذه المسألة، ثم بعد ذلك انشره أخي الفاضل. والله يا إخوان بعض الإخوة قد ينشر بعض المسائل تقدح في الإيمان بالله وتقدح في توحيد الله عز وجل وهو لا يدري ولا يشعر ولا ينتبه. مثل ماذا أخوان الأفاضل؟ ينشر لك مواضيع بأن هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله الصورة الموضوعة ليست صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما ننشر مثل هذا؟ لما لا يكون عندنا تثبت؟ إذا جاءت مسائل الدنيا تثبتنا، وإذا جاء الأمر الذي يتعلق بدين الله بادرنا وسارعنا دون دراية أو بصيرة. أبدا إخوان الأفاضل، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ الإنسان دينه وإيمانه عن كل من هب ودب ودرج، وإنما يتأكد، وإنما إخوان الأفاضل يتثبت من مثل هذه الأشياء. والتثبت فيه يعني والتثبت من درجة الأحاديث والله سهل، والله ميسر غاية التيسير، عن طريق بعض المواقع ممكن أن تدخل إليها وتنظر في درجة هذا الحديث. وقد وجدت لبعضهم تدريسا عجيبا غريبا، أورد حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له أمان من الفقر، رواه مسلم. فانظر إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما رواه الإمام مسلم وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كيف تنشر مثل هذه الأشياء وتكتب بأنه قد رواها مسلم؟ وهذه من الجرأة الخطيرة الموجودة عند بعض الأشخاص هداهم الله تعالى. وأيضا إخواني يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني يوم الجمعة أصبح كأيام العيد، تأتيك فيه رسائل غريبة وعجيبة. وأحدهم يعني قال لي بأن رجل استيقظ صبيحة السبت صبيحة الأحد، وكان يوم الأحد إجازة رسمية من الدولة، يعني يظن بأنه يوم جمعة، فأرسل لبعض الإخوة جمعة مباركة. يعني ما يصح مثل هذا إخوان، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا. ذكر الناس بالسنة، اذكر حديث فضل مثلا قراءة سورة الكهف مثلا، حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ننشر أشياء، وأما أن ننشر يعني أدعية مسجعة منمقة متكلفة، فإن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط التي لا بد أن تراعى عند المشاركة في الشبكة ألا يتكلم الإنسان في مسائل لا علم عنده بها. من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الشعبي عليه رحمة الله تعالى لا أدري نصف العلم. وانظر إلى جرأة الناس على المسائل الشرعية والدينية. أحدهم يطرح سؤال في بعض المواقع، ما حكم معاملة مثلا الشركة الفلانية؟ فيأتيك الردود من بعض العامة أظن بأن المسألة لا حرج فيها، أظن بأن هذه المسألة تجوز إن شاء الله، يمكن، ما أتوقع بأن المسألة حرام، وهذا لا يصح ولا يجوز في دين الله عز وجل. أحيانا تجد بعض الأشخاص عليهم سيما الاستقامة يتكلم في المسائل الشرعية بغير علم، وهذا لا يجوز. إخواني الأفاضل، كان عندك علم في المسألة تكلم، لم يكن عندك علم في المسألة توقف وقل لا أدري، فإن هذا كان هدي السلف عليهم رحمة الله تعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، ماذا قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا تتحرج من لا أدري، فليقول الناس عنك ما يقول، يقولون لا تعلم شيء، لا تدري شيء، كيف هذا يحفظ القرآن وما يدري عن هذه المسألة الهينة اليسيرة؟ دعهم يقولون ما يقولون، فأنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا تريد من الناس جزاء ولا شكورا. أيضا إخوان الأفاضل، من جرأة بعض الناس على الكلام بغير علم وقد يترتب على ذلك ضرر عظيم، أحدهم يكتب في بعض المواقع أنا أعاني من المرض الفلاني، استخدم الدواء هذا، هذا جربه فلان وهو طيب. ما يجوز مثل هذا إخوان، قد يكون طيب لفلان وما يكون طيب للعلان، وقد يكون في ذلك من الضرر الشيء العظيم والشيء الكثير، فانتبهوا رعاكم الله عز وجل لمثل هذه المسألة. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط الخطيرة التي يجب أن تراعى عند استخدام الشبكة، الحذر من خطوات الشيطان ومن كيد الشيطان ومن تربص الشيطان بالإنسان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال الله عز وجل، قال الشيطان لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فاحذر رعاك الله عز وجل من تلبيس الشيطان ومن كيد الشيطان، فإن الشيطان يتربص بالإنسان تربصا عظيما. طيب كيف يكون تربص الشيطان وخطوات الشيطان وكيد الشيطان؟ التواصل مع الجنس الآخر عن طريق الشبكة، الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، والله كم فتح هذا الباب من شر، وكم فتح هذا الباب من بلاء مبين. الاختلاط إخوان الأفاضل بدون حاجة أو سبب أو داعي أو مبرر حرمه الإسلام وأمر منعه الإسلام. إياكم والدخول على النساء، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي تلبيس الشيطان، أنت لم تدخل على النساء وأنت لم تدخلين على الرجال، إنما هو رجل لا يراك وهذه مرأة لا تراها، وإنما هو كلام عادي وحوار بريء. وهنا تكون بداية النهاية، نسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله العظيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. هل يتجرأ الإنسان ويقول لزميله يا فلان ترى أنا أكلم أختك عن طريق الإنترنت، هل يمكن أن يقبل هذا الكلام إخواني؟ ما يقبل هذا الكلام. هل يمكن أن تقول المرأة أمام أمها وأبيها أنا أكلم فلان الفلاني أو أتحاور مع الرجال عن طريق الإنترنت؟ ما يمكن مثل هذا الكلام، وهذا الأمر يكون مخفيا ويكون خلسة وخفية، وهذا يؤكد بأن هذا من تلبيس الشيطان ومن كيد الشيطان. انتبهوا رعاكم الله عز وجل لمثل هذا الأمر الخطير العظيم. والشيطان قد يزين لبعض الناس، ادخل هذا الموقع موقع محادثة وتحدث، ذكر بالله، ذكر بالوعظ، ذكر بالخير، يدخل الإنسان وهو الذي يحتاج إلى الوعظ والتذكير، فيدخل داعية ويخرج والعياذ بالله فاسقا عاصيا، نسأل الله العفو والعافية. والله يا إخوان، وقائع مؤلمة وأمور مؤسفة جدا إخوان الأفاضل، يحذر منها أشد الحذر. بعض البرامج المسنجر ولا غيره يضيف نساء والمرأة تضيف رجال، ويكون الكلام طيب دعونا نرى الصورة، دعيني أسمع الصوت، دعني أسمع الصوت، ثم تقع الكارثة والمصيبة، نسأل الله العفو والعافية. ولولا أني إخوان الأفاضل لا أريد أن ألوث أسماعكم بذكر بعض النماذج المؤلمة، والله لذكرت بعض الأشياء التي تبكي القلب من تزيين الشيطان للناس في مثل هذه القضايا والعياذ بالله. في عبارة العوام يقولون البترول والكبريت يجتمعان أجيب إخواني الأفاضل، وهذه غرائز وأمور موجودة في النفوس، فاحذروا منها أشد الحذر. وكلما شدد الإنسان على نفسه في مثل هذا الأمر والله ارتاح راحة عظيمة، وكلما وسع على نفسه في مثل هذا الأمر كلما تسلط الشيطان على الإنسان أكثر وأكثر. والعجب أنك تجد بعض الناس يقول: لا يا أخي، أنا أدخل باحترامي وأخرج باحترامي. فنقول: لا تخابر النفس ولا تغالط النفس، فإن الشيطان قد يتربص بالإنسان في لحظات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فاحذروا من هذا أشد الحذر. أيضا إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص يلبس عليه الشيطان في أمر أعظم من الأمر الذي ذكرناه. ما هو؟ أن يدخل في بعض مواقع أهل الشرك والكفر أو أهل البدع والمعاصي، يزعم بأنه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. تمر الأيام، تمر الأوقات، فقد يقتنع بأفكارهم، وتدخل عليه الشبهات، وتدخل عليه التلبيسات، لأنه صاحب بضاعة مزجاة وصاحب بضاعة كاسدة تقحم أشياء لا علم عنده بها. بعض العوام تجد يدخل في مواقع مناظرة النصارى. يا أخي الكريم، ما تحسن قراءة جزء عما يتساءلون؟ ما الذي جعلك تشترع على مثل هذه المواقع؟ بعض الأشخاص يدخل إلى بعض مواقع عتاة أهل البدع، يرد عليهم أو يناقشهم ويناظرهم ويحاورهم، ويتسلطون عليه، وقد والعياذ بالله يجرونه إلى طريقهم. يعني عمران بن حطان، هذا كان أحد الرواة صاحب حديث، تزوج امرأة من الخوارج فاعتنق رأيهم، نسأل الله العفو والعافية. والحافظ الذهبي ذكر في كتابه السير أن أحدهم مشى مع بعض طوائف أهل البدع، قال: حتى أرد عليهم، فأصبح منهم، نسأل الله العفو والعافية. لست مكلف بهذا، إذا ما كان عندك علم لا تخذ في مثل هذه المواقع، واترك المجال لأهله، واترك المجال لطلاب العلم المختصين. أصحاب العلم هم الذين يقومون بمثل هذا. أما أنت مع ضعف البضاعة وكسادها، أقبل على طلب العلم واشتغل بطلب العلم، فإن هذا أنفع لك إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط التي ينبغي التنبه لها، إذا كنت تعلم بأنك لا تستطيع السيطرة على نفسك إذا دخلت الإنترنت، فلا تدخله من البداية ولا تقتنيه من البداية. نصيحة أخي الكريم، بعض الأشخاص يجزم 100% بأنه ما يمكنه السيطرة على نفسه، لا يمكن أن يغض بصره. إذا ما الذي دعاك إلى مثل هذا؟ لا تتقحم مثل هذه الأشياء، فإن فيها شرا عظيما، فإن فيها شرا عظيما. أيضا إخوان الأفاضل، قد يلبس الشيطان على الإنسان إذا استخدم الشبكة: اسهر ورد على فلان الفلان، ناقش فلان الفلان. قد يفعل هذا طالب علم عنده علم، فيرد على فلان ويرد على علان ويناظر فلان، وينام الساعة الثالثة أو الرابعة ثم ينام عن صلاة الفجر. أليس هذا من تلبيس الشيطان؟ نعم والله من تلبيس الشيطان. مثال آخر، عنده بعض أقاربه دعوه إلى وليمة: تعال يا فلان تفضل معنا، لبي الدعوة. منشغل في عالمه الخاص، يرد على فلان ويرد على علان، وترك بيته وأسرته وأهله وأقاربه وأرحامه. هل الإسلام يأمرنا بهذا؟ هذا والله من تلبيس الشيطان ومن كيد الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. كم وقعت بعض المشاكل بين الرجل وبين زوجته، وبين المرأة وزوجها، بسبب هذه المواقع وبسبب هذه الشبكة، وبسبب أن بعض الناس ما عنده ضوابط مرعية لدخول مثل هذه الشبكات. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط التي لا بد أن تراعى عند دخول الشبكة التثبت، فالتأني من الله والعجلة من الشيطان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عنده ولع بنشر الشائعات، شائعات قد ما تتعلق بالدين، ما تتعلق بمسائل دينية شرعية، وإنما تتعلق بأمور دنيوية. في المدينة الفلانية سمعنا بأنه انتشر مرض معين، في المكان الفلاني سمعنا بأنه وقع كذا وكذا، ثم تنتقل مثل هذه الأشياء وتطير في الآفاق، ويكون المتسبب فيها شخص لم يخف الله سبحانه وتعالى. ومن الصور التي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن صاحبها يعذب في قبره، من؟ لا، له صلة بموضوعنا أبو محمد. هنا هاي الرابع، ليس الكلمة، الكذاب. يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يتكلم عن أعراض بعض الناس، يتكلم عن شرف بعض الناس، يتكلم عن دوائر معينة، يتكلم عن جهات معينة، فيكذب أو أمر سمعه أو أمر غير متحقق عنه أو أمر غير متثبت منه فتبلغ الآفاق. وهذا نسأل الله العفو والعافية عرض نفسه لأمر عظيم وشر كبير. فانتبهوا رعاكم الله عز وجل، لا تنشر الأمر إلا وأنت متأكد منه. نعم، حب التصدر وحب أن يكون الإنسان صاحب السبق قد يكون له شهوة في القلب وأمر تتوق إليه النفوس، ولكن الإنسان يزم نفسه بزمام الكتاب والسنة ويتأنى ويتثبت. إخوان الأفاضل، وكم والله إخواني تنشر أخبار وتنشر أمور لا خطام لها ولا زمام. توضع مرة صورة، هذه الصورة في الإمارات، بعد قليل تجد نفس الصورة، هذه الصورة في الدولة الفلانية، بعد قليل تجد نفس الصورة في الدولة العلانية، وكله كذب في كذب. إخوان الأفاضل، صورة تكون ممنتجة، صورة لا أساس لها من الصحة، ثم ينتشر الخبر. أسأل الله العفو والعافية، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أيضا إخوان الأفاضل، من أقبح صفات بعض الناس عندما يستخدمون الشبكة ثلبهم لولاة الأمر. هم خفافيش إخوان الأفاضل، يتكلمون على ولاة أمرنا خفية وخلسة، نسأل الله العفو والعافية، بأسماء مستعارة، كذب عليهم، افتراء عليهم. وبعضهم والله الذي لا إله غيره قد ينشر بعض الصور وينشر بعض المقاطع. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ من تتبع عورة الناس ألا يخشى أن يفضح بين الناس ويخشى بأن الله عز وجل يفضحه بين الخلق؟ والله لا يصح مثل هذا، ونشر هذه الأشياء لا تجوز. إخوان الأفاضل، عندك نصيحة لولاة الأمر، عليك بالطريقة الشرعية التي نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. هل بعد كلام المصطفى كلام؟ أبدا والله، إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا انتبهوا بارك الله فيكم، وناصح كل من يفعل مثل هذا بأن من علامات أهل البدع الوقيعة في ولاة الأمر والدعاء عليهم، ومن علامات أهل السنة أنهم ينصحون ولاة الأمر بالطريقة الشرعية الصحيحة، لا بمثل هذه الطرق التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وبعض الناس يدعو عليهم، وبعض الناس يتكلم بأشياء والله هم بريئون منها أو قد يكونون لا يعلمون عنها، فلما تتكلم عليهم ولما تنشر مثل هذه الأشياء؟ أعد لمثل هذه الأمور جوابا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، لا بد على المسلم إذا شارك في مثل هذه الأمور وأراد أن يطرح بعض القضايا وبعض المواضيع أن يكون معتدلا في طرح مثل هذه الأشياء، يلزم الوسطية إخوان الأفاضل. فإن بعض الناس عنده نظرة سوداوية على المجتمع، كلهم في ضلال، كلهم في انحراف، الدائرة المعينة كلهم يتعاملون بالرشوة، الدائرة المعينة كلهم يفعلون كذا وكذا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ومن الغريب إخواني أني سمعت بعضهم يتكلم في بعض وسائل الإعلام فيقول بجرأة عظيمة، كثير أو أكثر شباب الخليج ملحدون. طيب يصح مثل هذا؟ هل هذا إخوان الأفاضل صواب؟ والله لو قلنا بأن أكثر يعني شباب العالم الإسلامي ما يصح مثل هذا الكلام، فكيف يعمم الإنسان بهذا التعميم وما يتقي رب العالمين؟ فانتبه بارك الله فيك. والله كنت أسمع بعض المشايخ يقول السائل ويعرض عليه السؤال: يا شيخ كثير من الناس يعاني من كذا وكذا، أغلب الناس عنده تساهل في قضايا الحجاب، أغلب الناس عندهم تساهل في قضايا الصلوات. فكان ينبه عليهم: لا تقل أغلب الناس، وإنما قل بعض الناس، فإن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، نسأل الله العفو والعافية. ومن أسباب انتشار فكر التكفير النظر السوداوية عن المجتمع، كلهم ظلان، كلهم منحرفون، كلهم في جاهلية، ويبدأ الشيطان يزين للإنسان بأنه هو أفضل منهم وهؤلاء لا يستحقون وصف الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، يجب أن لا تأخذ الإنسان العزة بالإثم. بعض الناس ينشر حديثا ضعيفا حديثا موضوعا ينبه ما يتراجع بل يصر على نشر مثل هذه الأشياء، يذكر ما ينتبه إخوان الأفاضل ما يصح مثل هذا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. فانتبه رعاك الله عز وجل، نبهت على أمر الدين النصيحة، سلم لمثل هذه النصيحة واتق الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، لابد على المسلم أن يحرص بألا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما يصح إخوان لو وجدت مقطعا حقيقيا 100% أنت قد صورته بنفسك أن تنشره على الملأ، يجوز مثل هذا؟ والله هذا من إشاعة الفاحشة في المؤمنين وإشاعة الفاحشة في المجتمعات، وهذه والله من الجرأة العظيمة التي تستغرب من بعض الناس كيف يخوضون في مثل هذه الأشياء. أيضا إخواني، من طرق إشاعة الفاحشة بطريقة غبية جدا في بعض المنتديات الإسلامية، يقول أحدهم: إخواني دلوني على برنامج يكسر فيه المواقع المحظورة. فبعض الناس لغبائه وسذاجته يظن بأن هذا المنتدى إسلامي، إذا دلهم على هذا يستغلون إن شاء الله في الخير. وقد يقع على هذا الأمر بعض من لا يتقي الله عز وجل، أو بعض الناس لغبائه نسأل الله العفو والعافية يضع مثل هذه البرامج ويقول: أنا بريء ممن استغلها في معصية رب العالمين. طيب يصح مثل هذا؟ يعني تضع إنسان في النار وتقول أنا لا دخل لي باحتراق هذا الإنسان؟ أو بعضهم ينشر بعض الروابط: تابع جميع القنوات على هذا الرابط. والله ذكرت بعضهم قلت له: ما يجوز مثل هذا، كيف تنشر مثل هذا؟ لا، هناك ناس قصدهم طيب وهناك ناس قصدهم خبيث، وهناك ناس ضعيف الإيمان يزين لهم الشيطان. فانتبه رعاك الله عز وجل. ومثلها رجل يقول: دلوني على برنامج لكسر الأرقام السرية، ممكن أن أعرف به الأرقام السرية، أو دلوني على برامج أتنصت فيها على الآخرين. والبعض ما شاء الله يطير مع كل فزعة ويدل الناس على مثل هذه الأشياء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، لا بد علينا أن ننكر المنكرات بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تسكت على المنكر. بمعنى دخلت بعض المواقع ينشرون بعض الأشياء القبيحة بعض الأشياء السيئة، ناصحهم ذكرهم. كيف أنصحهم وأنا ذو علم قليل؟ عندك طريقة سهلة جدا للغاية، لا تأتي بحرف من عندك وضع كلاما لأهل العلم الكبار الراسخين، فإن هذه تكفي عن 100 نصيحة و100 موعظة إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من المسائل التي يجب أن تراعى عند التعامل مع الشبكة: خصص لنفسك وقتا محددا لدخول الشبكة وهدفا معينا لدخولها، ولا تكن خراجا ولاجا. بعض الأشخاص يستخدم الشبكة بالساعات الطويلة فيضيع وقته ويضيع إخوان الأفاضل حياته في أمر لا نفع فيه، بل قد يكون فيه إغضاب لله عز وجل. وبعض الناس يدخل مثل هذه الشبكة تسأله: لما دخلت؟ لما فعلت؟ لما كذا؟ يقول: لا أدري، للترفيه والتسلية. لا يا أخي الكريم، الوقت غالي، الوقت غالي والوقت نفيس إخوان الأفاضل. فاجعل لنفسك وقتا معينا ولا تتجاوز هذا الوقت، وإن رأيت بأنه لا مصلحة لدخولك للشبكة فابتعد عن ذلك ولا تدخل الشبكة. وهذا أمر ينفع حتى مع أولياء الأمور، الآباء الأمهات، ما يترك المجال لأبناء مطلقا. الولد إلى صلاة الفجر وهو جالس على الإنترنت ماذا يفعل؟ ما الذي يشاهد؟ البنت وهي جالسة إلى صلاة الفجر تفعل كذا وكذا، ما الذي جرى وما الذي تقوم به هذه الفتاة؟ يعني أحدهم شكى لي وقال: وجد زوجته تكلم رجلا آخر عن طريق الإنترنت، فذكر لي السبب، فقلت له: عذرا، أنت السبب، أنت الذي سهلت عليها هذا المنكر، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخواني، يجب على المسلم أن يحذر من البغي على الناس ومن التعدي عليهم ومن ظلمهم والسطو عليهم. بعض الناس يدمر بعض المواقع وهذا لا يصح له إخوان الأفاضل ولا يجوز له مثل هذا. وبعض الناس يرسل رسالة تفتح الرسالة فتقع عليك ماذا؟ بعض الأمور التي لا تحمد عقباها، وهذا من التعدي على الناس ومن الجناية على الناس. أيضا إخوان الأفاضل، من الممكن أن تستغل هذه الشبكة في سماع الدروس وسماع القرآن العظيم وتعلم القرآن العظيم. والله بعض الأشخاص في بلدان نائية، في بلدان بعيدة، يسر الله عز وجل هذه الشبكة، يتابع بعض الدروس العلمية كأنه موجود بيننا. فهذا إنسان عنده هدف وعنده عزيمة، وصادق مع نفسه وصادق مع الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل يعني صعب الشيطان يزين، طيب إذا كنت مصرا على استخدام هذه الشبكة أحضرها وضعها في وسط الغرفة التي يتردد عليها جمع كبير مثلا من الأبناء أو الزوجة، أو يكون الإنسان تحت مرأة من الناس ولا يخلو بمثل هذا الجهاز. أيضا إخوان الأفاضل، من الممكن أن يستغل هذا الجهاز أو هذه الشبكة في التواصل مع الأقارب والتواصل مع الأرحام ودلالتهم على الخير وحثهم على السنة عن طريق الرسائل الإلكترونية التي يمكن أن تصل إلى الأرحام المتفرقين في دول مختلفة من العالم. يعني إخواني، عندي حقيقة بعض زملائي في بلدان بعيدة جدا، يعني لعل الفارق بيننا وبينهم يوم وليلة من ناحية الوقت، ومع هذا على تواصل ومراجعة، يشكل عليهم أمر فأراجع ويعني أراجع لهم المسألة وآتي لهم بجواب أهل العلم عن مثل هذه المسألة. هذا أمر فيه نفع، وهذا أمر إخوان الأفاضل فيه خير. أيضا إخوان الأفاضل، إذا كان الإنسان مصرا على فتح بعض المواقع وإنشاء بعض المواقع، أدلك على طريقة من أفضل الطرق. ما هي؟ أن تنشئ موقعا لا يمكن للأعضاء أن يشاركوا فيه، وإنما فقط يقرؤون المواضيع. إذا كان عندهم استفسار فيرسلون إلى بريد معين، وتأخذ هذه الرسائل وتفرزها فرزا. وأما المشاركات، والمرأة تدخل والرجل يدخل وهذا يبدي وهذا يتكلم، فإن هذا في الغالب إخواني قد يفتح أبوابا من الشر. أما هذه الطريقة، وأعرف بعض الإخوة الأفاضل طبقوها وجربوها، تعاون مع مجموعة من طلاب العلم، ينشر مقالاتهم فقط الموقع للنشر وليس أكثر من ذلك، فذكر لي بأنه كتب الله عز وجل في هذا الموقع من الخير والبركة الشيء العظيم. أيضا إخوان الأفاضل، يمكن الإنسان يقلل الشر فيغلق خاصية الرسائل الخاصة في المنتديات، يغلقها على نفسه ويغلقها على جميع الأعضاء أصحاب المواقع. ممكن أن تعطل هذه الخاصية وتعطل مثل هذا الأمر فتسلم من شر عظيم. ذكر لي بعضهم وقال بعض من نحسن به الظن لما أغلقنا خاصية الرسائل الخاصة فر من هذا المنتدى. هل عنده شيء؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه النعم حجة لنا وأن لا يجعلها حجة علينا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بموضوعنا؟ يسأل عن بعض المواقع، وأظن أنه يعرفها جيدا إخوان الأفاضل، وذكره هكذا على الملأ في هذا المجلس العام يعني قد يعني ينبغي تجنبه والابتعاد عنه. تفضل. أحسنت أحسنت، هذا سؤال مهم جدا إخوان الأفاضل. يعني في عصرنا الحاضر إخواني ابتكر أمر عبارة عن دخول الإنترنت من غير أسلاك، اتصال لاسلكي بالشبكة. هل يجوز لي أن أستخدم هذه الخدمة الموفرة لجاري مثلا، أو موفرة مثلا للشقة الأخرى الموجودة عندنا؟ نقول إخوان الأفاضل، استخدام هذه الخدمة التي وفرت للغير ولم توفر لك من دون علم صاحبها أو من دون استئذانه أمر لا يجوز، حتى لو كان صاحب الخدمة لم يضع رقما سريا للخدمة. بعض الناس يقول لك طيب فلان واضع رقم سري، هذا نعرف أنه لا يرضى. طيب واحد لم يضع رقم سري، نعلم بأنه يرضى. يا أخي الكريم، من الناس يعرف يضع أرقام سرية؟ في ناس مسكين ما يعرف مثل هذه الأشياء. وأنبه على نقطة إخواني، قد البعض ما يتفطن لها عند طرح هذه المسألة. الاتصال بالشبكة عن طريق اللاسلكي على نوعين: اتصال مفتوح، أي كمية البيانات فيه غير محددة، تدفع 150 درهم وانتهى الأمر، هذا نوع. والنوع الثاني اتصال محدد البيانات، بمعنى تستخدم النت كذا بكذا وكذا من الدراهم، استخدمت أكثر تزيد في الدراهم. وما الذي يميز لك أن هذا يستخدم النوع الأول أم النوع الثاني؟ لذلك لا يجوز مثل هذا. وخير دينكم الورع، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف واحد من أقاربي ذهب عند جاري واستأذن منه فقال استخدمها في، يعني إذا أردت تدخل منزلي وتستخدم الشبكة لا مانع عندي، استخدمها ولا حرج لا حرج. فيستأذن الإنسان ولا يتجرأ على مثل هذا. جيد، أحسن إخواني. التعامل مع البرامج المنسوخة وترويج البرامج المنسوخة، بمعنى برنامج أصلي فبعض الناس يكسر الحماية ويوزع هذا البرنامج أو يستفيد من هذا البرنامج، لا يصح مثل هذا لأمرين، لأن في هذا أو لعدة أمور، منها في هذا اعتداء على الآخرين. برنامج كلف شركة آلاف الدراهم وتأتي أنت وتأخذه وتسرق هذا البرنامج، لا يصح مثل هذا. وأيضا إخواني، فإن الأصل أن قانون الدولة يمنع مثل هذا، يسمونه الملكية الفكرية، فطاعة ولي الأمر تحتم علينا ألا نستخدم مثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. ما سمعت؟ هنا إيه، طيب طرح المواضيع الإسلامية ما في حرج، لكن المنكر الموجود في المنتديات الرياضية لابد ينكر. والمنتديات الرياضية أظنها مرتع خصيب جدا للشائعات والإشاعات والقيل والقال والتعصب الجاهل المقيت، نسأل الله العفو والعافية. يعني أقسام مغلظة وأيمان مغلظة في التفضيل بين فريقين كلاهما من بلاد الكفر والعياذ بالله، لا يصح مثل هذا. وهذه إخواني الأفاضل من بدع العصر التي ابتلينا بها، أمانة عليك ترسل لعشرة وأمانة عليك ترسل لخمسة، وإذا ما أرسلت سيقع لك كذا وكذا، وهذا لا يصح وقد يخدش في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. مشكلة لو ذكرنا هذا الأمر فيه فائدة، بس والله نشره قد يفتح بابا للشر، ويعني لا يدل الإنسان غيره على الشر بطريقة غير مباشرة. لكن خلاصته إخواني أن ولي الأمر الأب أو الأم لابد أن يكون إخوان الأفاضل فطنا لبيبا ذكيا حصيفا نابها، فإن بعض الآباء مغفل إخوان الأفاضل. ابني ماهر ما شاء الله يسهر إلى الفجر في استخدام الكمبيوتر، طيب يستغله في الطاعة، يستغله في الذكر، يستغله في أشياء ثانية، نسأل الله العفو والعافية. مرة واحد من الأرحام يعني ها أبو فلان وين ولدك وعمره 18 سنة، ولدي مسافر الدولة الفلانية، يعني بالمنطق يذكر رب العالمين في الدولة هذيك، يعني يذكر الله عز وجل، دولة تموج فيها الفتن، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك ننتبه ونحذر مثل هذه الأشياء. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. جيد، أحسنت أحسنت أحسنت. هذا السؤال مهم جدا إخواني. من أدخل هذه الشبكة إلى منزله ثم الأبناء استغلوها في المحرمات، هل يأثم هو؟ المسألة على نوعين: هو فعل كافة الاحتياطات، بمعنى حدد لهم أوقات معينة، وضع هذا الجهاز في الصالة مثلا تحت مرأة ومسمع، تابع مثل هذه الأشياء، هذا إن شاء الله تعالى ما يكون عليه وزر. أما بعض الآباء لكل ابن ولكل بنت جهاز خاص في الغرفة، يقفل الباب ويشاهد ما يريد، قد يتحمل الوزر والتبعه، نسأل الله العفو والعافية. واضح بارك الله فيك. طيب أنا أختم بهذه النقطة إخواني. قال لي أحد الآباء شاهدت أمرا محرما عن طريق شبكة الإنترنت. قال والله ما مر الأسبوع حتى مسكت ابني يشاهد ما شاهدت، فعلمت بأنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، وأن من أسباب صلاح الأبناء صلاح الآباء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.